إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى كتاب القراط، ومناسبة هذا الباب أو هذا الكتاب إلى ما قبله أقول، لما قدم ما يتعلق بأحكام البيوع ما يصح منها وما لا يصح وما يجوز فيها وما لا يجوز، ناسب أن يعقب بكتاب في أحكام الشركات، لأن البيع في العادة يتم من فرد لفرد، والشركات من جماعة لفرد أو من جماعة لجماعة، فذكر عقب البيوع أحكام الشركات كما سيأتي إن شاء الله في التعريف بإذن الله. نعم.
كتاب القراط، باب ما جاء في القراط. قال: حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق، فلما قبل مر على ابي موسى الاشعري وهو امير البصره، فرحب بهما وسلم، ثم قال: اقدر لكما على امر انفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين وأسرفكماه فتبتاعانه متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا ذلك. ففعل، فكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فربحا. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: كل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله. وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قرارا. فقال عمر: قد جعلته قرارا. فأخذ عمر رأس المال ونصفه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصفه من المال. قال: وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما.
نعم. أقول: كتاب القراض، القراض معناه الشركة، ويسميه أهل العراق المضاربة، شركة المضاربة يعني. وصورته كما رأيتم في الأثر أن الرجل يعطي المال لشخص يتجر به ويشاركه في الربح، يأخذ أجرته حق عمله ويأخذ أيضا جزء من الربح، هذا اسمه شركة المضاربة. والإمام مالك يبدو أن أهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يسمونها القراط. والشركات باب من أبواب المعاملات، كان معروفا قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقره، جاء الإسلام وأقره، حتى يقال أن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة كان من هذا الباب، كان قراضا يأخذ مالها ويتجر لها به، فيأخذ أجرته ويشاركها في الربح. هكذا كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة. والشركات أربع أنواع. النوع الأول شركات العنان، حيث يتشارك اثنان أو أكثر، كل منهم يدفع من رأس المال ويعمل، وسميت عنان لأن كل شريك كأنه مع شريكه كفرسي رهان أو رعنان مع بعض، هذا يدفع مال وهذا يدفع مال، هذا يعمل وهذا يعمل. النوع الثاني شركات المضاربة، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل، لا مانع، يأخذ أجرة على عمله ويشارك في الربح بالنسبة التي يتفق عليها، الربع، النص، الثلث، الخمس، قد ما يتفق خلاص. هذه اسمها شركة إيش؟ المضاربة. هذه شركة المضاربة. النوع الثالث من الشركات شركات الأبدان، اثنين يعملوا، مثلا يعملوا في الحفر، يعملوا في البناء، يعملوا في كذا، فيأخذوا مشاريع والربح اللي يجي بينهم، الربح اللي يجي بينهم، هذا يعمل وهذا يعمل مع بعض، والربح اللي يجي بينهم. اليوم نشتغل عندنا البيت هذا، هذا يشتغل في جهة يبني وهذا يشتغل في جهة يبني، واليومية لما تيجي بينهم بالنص، إذا كان مقاولة بينهم بالنص حسب ما يتفق، هذه اسمها شركة أبدان، برضو لا حرج فيها. النوع الثالث شركة الوجوه، وهي شركة لا رأس مال لها من جهة المتشاركين، ولكن كل منهم يعمل في السوق بوجهه وباسمه، فيعطوه التجار بضائع، وهذا يعطيه التجار بضائع فيتاجر والربح بينهما، يسدد رأس المال للتجار والربح بينهم، هذه اسمها شركة الوجوه. والمعاملات كلها الأصل فيها الإباحة، المعاملات كلها الأصل فيها الإباحة، ومنها الشركات، فلا حرج أن الإنسان يدخل شراكة مع غيره، بل هذا لعله أكثر فائدة وأكثر ضمان للربح وأكثر في الحركة التجارية في البلد، أكثر في الحركة التجارية في البلد. وإنما ذم بعض الناس الشركات لأنه وجدت في العصر المعاصر شركات مساهمة مبنية على غير الأصول الشرعية، لا في إدارتها ولا في مشاكلها وحلها، حتى بعض من تكلم في باب الشركات ممن لا علم له بالشريعة يقول إن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها بيان أحكام الشركات، وهذا خطأ، هذا كلام غير صحيح، بل الشريعة الإسلامية بينت في القرآن الكريم وإن كثيرا من الشهداء وإن كثير من يبغي بعضهم على بعض، وإن بعض الشركاء وإن كثيرا من يبغي الخلطاء يعني الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فهذا موجود. وقصة هي هذه في سورة صاد، إن أخي ولي نعجة واحدة، فزي كذا أمور موجودة في الشرع وأصولها مقررة وعندنا قواعد شرعية في هذا الباب، لكن ذاك لجهله يقول باب الشركات لا يوجد في الشريعة الإسلامية وإنما نأخذ أحكامه من القوانين الوضعية، هذا كلام غير صحيح. ولذلك أيام الشيخ محمد إبراهيم لما عرضوا عليه قانون الشركات قال هذا قانون وضعي، هذا ما يصح العمل به، العمل به عمل بالقانون الوضعي، وبديله ما جاء في الشريعة الإسلامية. وشركات المساهمة بالصورة الموجودة في هذه القوانين الوضعية أكذوبة، لأنها تدعي أن مجلس الإدارة، مجلس المساهمين يتصرف بأن كل مساهم له حق في إدارة الشركة بنصيبه، والواقع لا، الواقع مجموعة من الناس يتسلطوا على أموال الناس ويجلسوا يدوروها. إيش ما قلت أنت مساهم بأي أسهم مالك، مجلس الإدارة شيء ثاني غير المساهمين. ولذلك بعض الناس يقول أكذوبتان في العصر الحديث، أكذوبة الديمقراطية وأكذوبة مجلس إدارة الشركة المساهمة. يقول هناك أكذوبتان في العصر الحديث، أكذوبة الديمقراطية وأكذوبة إدارة شركات المساهمة. هم الحقيقة يجمعوا أموال الناس ويجلسوا هم يسووا بها زي ما هم يبغوا، بعدين هم يقطروا عليك الأرباح، على قول بتعبير العوام الهبرة الكبيرة تروح لناس والشغلات الصغيرة الفتات يتوزع. يعني بسبب سوء إدارة وسوء الأحكام والقوانين التي يرجع عليها في إدارة هذه الشركات المساهمة، كانت وجهة نظر كثير من أهل العلم ضد شركات المساهمة، وزاد الطين بلة أن كثير من هذه الشركات لا تراعي الأحكام الشرعية فيما تقوم عليه. يعني قد تتاجر بأمور محرمة شرعا، قد تستغل قروض ربوية بدون حاجة من أجل تكثير رأس المال، قد تعمل أمور مخالفة للشرع. فكثر عند أهل العلم إنكار مثل هذه الشركات، ما يريدونها. ولذلك بعض أهل العلم يفتي أنه الدخول في الشركات الأسهم لا يجوز مطلقا، لأنه أصل القانون اللي ماشي عليه شركة المساهمة زي كذا، ماشيين على قانون زي كذا. فبعض العلماء يقول لا يجوز شراء ولا بيع الأسهم نهائيا من أجل هذا السبب، من أجل هذا السبب. واضح؟ المهم الآن الإمام رحمه الله يتكلم في هذه الأبواب اللي جاية معانا عن أحكام الشركة. أورد فيه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنيه عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه القصة فيها مسائل. المسألة الأولى في احتفاء أبي موسى الأشعري، وهو صحابي جليل وكان أمير من الأمراء في إحدى البلاد التي كانت في الخلافة الإسلامية تحت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دليل على مشروعية مثل هذا الفعل وأنه لا حرج فيه، فينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم. هؤلاء عبد الله بن عمر صحابي، وهما ابن عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، وهما خرج للجهاد وعاد ومر بهذه البلد التي أميرها أبو موسى الأشعري، فاحتفى بهما وسهل. ما معنى احتفى بهما وسهل؟ يعني قال أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ووسع لهم واستضافهم وأكرمهم وإلى آخره. فهذا فيه أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج في ذلك أن يفعل بمثل هؤلاء مثل هذا الأمر، وأن هذا ليس فيه ظلم وليس فيه عدم عدل، ليس فيه ظلم وليس فيه عدم عدل. لا أحد يقول أنا ما أسوي هذا، أنتم يعني أولاد الملك ولا أولاد الأمير ما أسوي لكم زي كده، ليش أما يسكم عن سائر الناس؟ أقول يا أخي هذا له أصل، والناس ينزلوا منازلهم، وهؤلاء جاءوا بعمل صالح وأنت تعرفهم وجاءوا إليك مروا على بلدك، فإكرامهم لا حرج فيه، إكرامهم لا حرج فيه، بل هذا مما فعله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو الصحابي، ولم ينكر عليه عمر. يعني شوفوا سبحان الله، ستأتي المسألة، لم ينكر عمر على أبي موسى أنه استضاف وأكرم ابنه عبد الله وابنه عبيد الله، مع أنه كان ممكن يقول لأنهما ابن خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، ما قال، فما أنكر هذا، أنكر قضية القراض وسيأتي. واضح هذا الكلام؟ المسألة الثانية، تصرف أبي موسى الأشعري بأنه أراد أن ينفعهما، هما في العراق، أراد أن ينفعهما بشيء وفكر في هذا الأمر، قال هناك مال أريد إيصاله إلى أمير المؤمنين في المدينة. هذا المال أنا أسلفكم إياها الآن على أن توصلاه لأمير المؤمنين، خلاص صار في ضمانهم، وأنتما حينما أسلفكم المال اشتري به بضائع من العراق ينتفع بها الناس في المدينة، وتستفيدوا أنتم بفرق السعر، يعني يبغي يربحهم. فقالوا جزاك الله خير، والله وددنا في هذا. ففيه أن مثل هذا جائز. لاحظ أنت أمام أبي موسى ابن عمر أهل بدر، حتى عمر راح أوريك أن عمر موافق، حتى عمر ما حد قال هذا التصرف حرام ما يجوز. قلت تقول لي عمر، أقول لك استني لا تستعجل، هذا التصرف جائز. فأنا أقدر أربحك، أقول لك خذ هذا المال هو سلف حق فلان وصلوا له، وانت استفيد منه في ضمانك الآن، وأنا أوكلك أنك توصلوا له. إذا صار في ضمانك لك أنك تشتري به وتعمل به وتتكسب به، وبعدين توصل المبلغ إلى صاحبه، توصل المبلغ إلى صاحبه، خلاص. فمثل هذا التصرف لا حرج فيه بإذن الله تعالى. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، تصرف كما فكر وكما قدر، وجابوا بضائع وباعوها في المدينة وربحوا، أخذوا الربح وجاءوا إلى عمر يعطونه المبلغ، المبلغ. قال عمر: لأنكما ابن رسول الله هاتوا الربح وهاتوا المال. أئنكم، نعم أنا آسف، لأنكما أبناء خليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبناء الخليفة، هاتوا المبلغ وهاتوا الربح. هذا تصرف عمر، خلاص. هذا التصرف من عمر هل كان لأنه كان يرى أن هذا الأمر حرام، ولا لأنه كان يرى أن هذا الأمر سياسة شرعية؟ اللي يظهر أنه كان يرى أنه سياسة شرعية مو حرام. لو كان حرام ما كان وافق على كلام الصحابة بعد كذا لما قالوا له اجعله قراضا، يعني اعتبر نفسك أنت الشريك لهم في هذا المال. لو كان يرى في الأصل أنه حرام ما كان وافق، إنما سياسة شرعية يرى النصيب الأحظ للناس. طيب فعلا وجهة نظره، قال لأنكم خليفة، ابن خليفة رسول الله، أقول هذه كذا قالها، ولا كان إذا كان يبغى يطبق هذا كان عليه أن ينكر على أبي موسى أصلا أنه قابلهم واستقبلهم وحيابهم، لكن ما أنكر هذا، ما أنكر هذا. فالقضية صدرت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنها من باب اختيار الأولى والأفضل في سياسة الناس وقطع القالة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صفية، حتى لا أحد يقول زي كده أنا أبغى أمنع هذا، أريد أن أمنع هذا الباب فقط. وإلا لو كان يرى أن هذا الأمر حرام لما رضي حتى بالقراض، لما رضي حتى. وعبيد الله بن عمر ما جاءته الجرأة ويقف أمام أبيه ويعترض. لو تبين لهما أنه حرام هل كان ينازع في أمر حرام؟ يا شباب ما راح ينازع في أمر حرام لو كان تبين لهما أنه حرام، أو فهم من أبيهما أنه حرام، ما فهم من أبيهما أنه حرام. ولذلك يقول عبيد الله بن عمر، يقول عبيد الله بن عمر فين هي؟ وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين. شوف كيف يهرجوا، لو حس عبيد الله أن القضية حلال وحرام ما هرج زي كذا، ما هرج زي كذا، بل شوفوا بالفم المليان يقول ما ينبغي لك. إيش دليله؟ الآن هو عنده دليل، يقول لي أنه لما أسلفنا إياه دخل في ضماننا، فلو نقص أو أصابته آفة أو حصل له شيء كنت أخذته منا تاماً مهما كان، كنت أخذته منا تاماً مهما كان. فكان يتكلم بقوة، مما يدل أن القضية عنده ليست قضية الكلام في حلال أو حرام، ولكنه شعر أن من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يريد أمر في السياسة الشرعية يقطع قالة الناس ويمنع مثل هذا الأمر حتى لا يتأثر بيت مال المسلمين، لأن هذا مال داخل على بيت مال المسلمين جاي من العراق. فما كان في كلام عمر ما يشعر بالتحريم، وإلا لم تنع عبيد الله ابن عمر عن هذه المحاورة التي حصلت مع أبيه. طب عبد الله بن عمر، نقول عبد الله بن عمر لعله كان الأصغر، لعل عبد الله بن عمر ما رأى أنه يدخل في يعني مشكلة بسبب هذا المال مع أبيه، لعل عبد الله بن عمر طبيعته هكذا، الله أعلم. لكن هذه المحاورة تثبت أنه ما كان عندهم شعور أنه هذا الأمر حرام، ما كان عندهم شعور أن هذا الأمر حرام. مسألة فيه انتبهوا لهذه النقطة، فيه أن الحوار والمناقشة مع ولي الأمر سواء كان أمير سواء كان عالم من العلماء لا حرج فيه، وإنما يطلقه الألوسي أو غيره من أهل العلم من أن الناس يجوز لهم أن ينازعوا الأمير ولا يجوز لهم أن ينازعوا العالم، هذا كلام غير صحيح على إطلاقه. لأنه الآن في شيء ماشي، فكرة ماشية، كم مرة علقت عليها في كتابات لي، إيش هي؟ أنه ولاة الأمر من الأمراء يجوز منازعتهم، وولاة الأمر من العلماء لا يجوز منازعتهم، هذا غير صحيح بالإطلاق. نعم العامي لا ينازع لأنه عامي، لكن طالب علم يناقشه، عالم آخر يناقشه، العامي في قضية معينة ظهر له أنه العالم ما انتبه لها ينازعه حتى يوصله القضية، لا مانع. أما غلق الباب بهذه الصورة ما ينبغي، وهكذا أراها ماشية بين الناس في كتابات بعض الباحثين، يقول يجوز منازعة الأمير ولا يجوز منازعة العالم، هذا غير صحيح. شوفوا هنا عبيد الله ينازع والده. ضمام بن ثعلبة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن رسولك قد أتى إلينا وقال إن الله فرض علينا قال إنك تفرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أألله أمرك بذلك؟ قال نعم. والسؤال عن الزكاة، في أول الحديث يقول إني سائلك ومشدد في المسألة، ما زال الرسول ما قال له أنت عامي وبس أسمع كلامي أنا الرسول مالك صلاح، لا ما في شيء، خذ وأعطي وناقش، بس ألزم الأدب، وإذا تكلمت وناقشت ناقش بعلم، عرفت؟ أما إنه نقول إنه العالم كلمة لا تناقش ولا ترد ولا لا هذا مو صحيح. ما عندنا شيء زي قضية يعني ولاية الفقيه، ولا عندنا شيء زي قدسية الآلهة وكذا، لا العالم إيش ما كان العالم خذ واعطي معاه وناقش واسأله وإيش دليلك وإيش كذا، إنما ألزم الأدب وتكلم بعلم. وهذا التصرف ما قال عمر لعبيد الله يا ولدي أنت غلط، يعني أنا لي عليك 3 حقوق، حق الأبوة وحق الأمارة وحق العلم، وأنت كده تسوي ما لك حق، ما قال له. شوف لو تصرف بخطأ كان عمر أعطاه، كان عمر أعطاه على رأسه، ولا لامو عبد الله بن عمر ولا لامو أهل بدر، أهل بدر ما لاموا. فمثل هذا التصرف لا حرج ولا غضاض فيه ما التزم في ذلك حدود العلم والأدب. مسألة: مسألة، عمر يبدو أنه أحال المسألة إلى أهل بدر جلسائه، لأنه في الحديث ايش يقول؟ فقال رجل من جلسائه: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. يبدو أنه كان في جلساء معه في المجلس، أو أنه أحالها إلى أهل بدر، لأنه كان عمر إذا أشكلت عليه المسائل يحيلها إلى أهل بدر، يعمل لهم مجلس. ففيه أنه لا مانع من تقديم المشورة لولي الأمر، ولا مانع على ولي الأمر أن يقبل المشورة ويقبل الرأي، وأن هذا لا ينقص من قدره، وأن الأصل في المستشار أنه مؤتمن، وأنه يقدم الرأي الذي فيه الخير وفيه الصلاح، وأنه يقدم الرأي الذي فيه الخير وفيه الصلاح. مسألة، قال: فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب نصف ربح المال. نقول: قدر عمر بن الخطاب الربح بالنص وهم وافقوا فأعطوه نصف الربح، ولكن ممكن ينازعوه كمان، بس قال لعقلهم خلاص ما نبغى نزيد، كان ممكن يقولوا له: لا، ما نعطيك إلا الربع، احنا تعبنا وشلنا وجينا واشتغلنا واشترينا وجينا هنا، بعنا لك الربع ولنا النصف. لكن عمر ما حبوا ينازعوه، خلاص قال: النص النص، المهم ربحنا النص وخرجنا بنصف الربح لنا ونصف الربح لرأس تبع المال إلى بيت مال المسلمين. فهذا يفيد جواز الشركات، جواز الشركات، والشركة هنا من نوع شركة إيش؟ المضاربة، من نوع شركة المضاربة، واضح؟ من نوع شركة المضاربة. طب قد يقول قائل: ليش يا شيخ تقول رضيوا بالنص؟ أقول: لأنه لو ما رضيوا ما حصل، كان حصلت مراجعة وصارت، لكن رضاهم شرط، إلا تجارة عن تراض. ثم أورد المصنف عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. قراضا يعني مضاربة، شركة مضاربة، تأتي بإنسان تقول له: يا أخي اشتغل لي في هذا المال، أنت لك أجرة كل شهر 1500، وهذا المال الربح اللي تجيبه بيني وبينك، لك الثلث لي الثلثين. إن ربحت أخذ 1500 أجرته وأخذ الثلث من الربح، إن خسرت أخذ أجرته، أخذ أجرته، فمنك المال ومنه العمل، منك المال ومنه العمل، واضح؟ الشركات من الأساليب يعني الحلوة في تنمية المال، ومن الأساليب الحلوة في تحريك السوق، لكن ينبغي أن يتقى الله فيها، يتقى الله فيها في حق الناس اللي شاركوا فيها، يتقى الله فيها في البضائع اللي تجيبها أن تكون بضائع مما يجوز بيعه وشراءه والتكسب فيه، يتقى الله فيها في حفظ حقوق الناس الأجراء والعملاء والناس الذين يشتغلوا، يتقى الله فيها في السوق وفي حال الناس والزيادة والنقص وما إلى ذلك. هذه أمور مهمة ينبغي للإنسان أن يلاحظها إذا دخل يعمل في مثل هذه الشركات، شركات يعني الشركات التجارية. الأخ يرفع يده يبغى يسأل، لو فتحت السؤال نتأخر، خلونا نمشي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص المال، إذا كان المال يحمل ذلك، فإذا كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد
هذا الباب يشرح فيه الإمام مالك رحمه الله ما يجوز في شركة المضاربة، ما يجوز في شركة المضاربة. هو الآن يتكلم عن شركة المضاربة في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى يقول: وجه القراض المعروف الجائز، يعني وجه شركة المضاربة، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه. يعني الآن أنت تجيبه وتقول له خذ اشتغل بالمال، ما تقول له المال على ضمانتك، هو بده يشتغل وهو مؤتمن، هو يعني يشتغل كأجير، ماله ضمان في المال، هو مؤتمن وراح يعمل لك إن شاء الله لمصلحة هذا المال. إن كسب فالكسب بينكم، وإن خسر له أجرته، إن خسر له أجرته، لا ضمان عليه. هذا الأصل يا شباب في باب الإجارة، انتبهوا، هذا الأصل في باب الإجارة. الأصل في باب الإجارة أن المستأجر لا ضمان عليه. أنت استأجرت شقة، استأجرت سيارة، استأجرت أرض، حصل أي نقص في العين المؤجرة، الشقة أو السيارة أو الأرض، بدون تفريط منك لا ضمان عليك، لا ضمان عليك. هذا أصل من أصول إيش؟ الإجارة. ولذلك ما يفعله بعض الشركات يقولوا عقد إجارة منتهي بالتمليك، من العيوب التي انتقدها العلماء في عقد الإجارة هذا أن بنود عقد الإجارة تتضمن أن العين المؤجرة في ضمان المستأجر، فأي نقص أصيبها على المستأجر ما هي على صاحب العين. فقالوا هذا له عقد إجارة وله عقد بيع، لأنه ما في تملك فما هو عقد بيع، وله عقد إجارة لأنه خليته الضمان على المستأجر. والأصل في عقود الإجارة أن المستأجر لا يضمن العين إلا إذا فرط، كل نقص أصيب العين ليس عليه. يعني مثلا أنا ساكن في البيت، الأنوار طفت، صار يبغى لها تغيير، مو علي، هو المفروض يغير الأنوار، مو علي أنا. السباكة صارت فيها مشكلة، مو علي، عليه. البوية صار فيها مشكلة، أنا ما أسأت، البوية صار فيها مشكلة، هو يغيرها، ما يخصم لي من الإيجار وزي كذا. لكن يعني أمور الناس قائمة أحيانا على يعني جهل وتقصير وظلم متعدي كمان، والله المستعان. ففي شركة المضاربة يكون فيها الشريك أجير، لا ضمان عليه، على الأصل في الإجارة. طيب إيش يأخذ؟ يأخذ أجرته. فقام قال: ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال، إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال، لا نفقة كذا كسوة ولا طعام وكذا، لكن له الأجرة، له أجرة العمل، له أجرة العمل. قال مالك: هذه المسألة الثانية، ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه، أن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال: لا مانع أنه أنا استأجرت واحد يشتغل، وما في مانع أن أنا كمان أوقف معاه أساعده أحيان وأسوي أحيان، يعني إحنا شركاء، فأنا أعينه وهو يشتغل ويساعد، صح بياخذ أجرة وصح شريكي في الربح والمال مالي، لكن هذه إعانة نستفيد كلنا، لأنه نجاح الشركة وكسبها وربحها لنا كلنا. المسألة الثالثة، قال: لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. هذه المسألة الثالثة، إنه أنا أعطيت المال يسوي بهذه الشركة مثلا سيارات، شركة سيارات، ويوقف على الشركة ويبيع ويعمل وكذا، لا مانع والمال مالي إني أجي أشتري سيارة من المعرض زي أي زبون، زي أي زبون، بشرط أن يكون من تعاقدت معه ما شرط عليه أنه المال يشتري منك سيارة تراعيني أو تنقص لي أو لأنه المال مالي، لا، زيك زي غيرك. فإذا لم يكن بينهما تشارط على عمولة خاصة لصاحب المال إذا جاء فإنه يجوز ولا حرج في ذلك. أما إذا وقعت مشارطة فلا يجوز، لأنه بكذا رح يرجع بالخسارة على الشركة، يرجع بالخسارة على شريكه. المسألة الرابعة، احنا قلنا ثلاثة طلعت أربعة. في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. هذا دحين ما في، لكن لو فرضنا أنه صار عند الإنسان عبد يملكه، والعبد شاطر في التجارة، فجاء جاب عبده وجاب واحد حر، قال أنتوا الاثنين أبا أعطيكم أنا 1,000,000 ريال واشتغلوا في كذا خلاص، والربح كذا بيننا كذا، انت لك مثلا الثلث وهذا الثلث وانا لي الثلث لانه المال مني، وانت لك حق الأجرة حقتك وهذا عبدي. قال لا مانع. قال صح العبد يعني هو عبد مملوك، لكن المال اللي يجي له من الربح الثلث هو حقه لين انتزعه منه سيده، لا حرج في ذلك. فهذا مما يجوز في أمر شركات المضاربة اللي هي شركات القراض، ونحن نتكلم عن هذه الشركة ونقول جميع الشركات إن شاء الله. نمشي ولا في شيء؟ في وقت؟ يلا اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز الاشتراء. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين سأله أن يكرر عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يخالفه بعده أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر في ماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فخربه، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبيل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال بالربح ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع. ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
الآن مالك بعد ما ذكر ما يجوز في شركة المضاربة يذكر ما لا يجوز في شركة المضاربة. مسألة، قال: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا أن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه منه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. أقول هذا من باب سد الذرائع، وهو واضح. يعني أنا لي على شخص دين 10,000 ريال، فقام قال: خلي 10,000 عندي أنا أتاجر لك بها وأعطيك أرباحها، أو أخرني عليها سنة أو سنتين واعتبرك كأنك أنت شريكي. فأقول له: لا، أول سلمني المال وأنا إذا حبيت أدخل شريكك، دخلت ما حبيت ما أدخل. ليش؟ لأنه قد يكون هذا التأخير ذريعة للزيادة باسم الربح في الشركة من أجل التأخير في سداد الدين، فهذا سد لذريعة الوقوع في ربا النسيئة، وهذا واضح جدا. مثل ما نمنع أن الإنسان من يجي مع ذهب ويروح للصائغ يبيع الذهب، فلو الصائغ قال له هذا الذهب 1,000 ريال ثم هو وجد عنده قطعة ثانية قيمتها 1,200 ريال، فقال له خذ خلاص خذ القطعة ديك وهذه 200 ريال، نقول ما يجوز. أول شيء بيع القطعة الأولى واقبض القيمة حقتها، ثم بعد ذلك إن شئت تشتري منه أدي له نقد 1,200 من عندك، رجع له 1,000 وزد عليها 200، وإن شئت ما تشتري أنت حر. ليش؟ خشية أن يكون من باب ذهب بذهب متفاضل. ملاحظين يا شباب؟ فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز سدا للذريعة، ولأنه يوقع في الربا، ولأنه يوقع في الربا. مسألة، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. يعني هذه برضو من التصرفات التي تحصل سيئة عند بعض الشركات، يجوا للأرباح يقوم يدخلوها في رأس المال وما يعطوا الأرباح. مالك يقول لا، يقول لا، إذا نقص المال واشتغل وربح بعد كذا، نقص من الربح إلا نقص من المال، ودخلوا في رأس المال، والباقي وزعوا بينكم، أنتوا الشركة، أنتوا الشركة، ولا تلغي الربح كله وتدخله في رأس المال. بهذه الطريقة ما يصلح، هذا ما ينبغي، ما يصير، لأنه يعني أنت ما قصرت ولم تعمل ونقص المال، مو بسببك، قيمته نقصت في السوق لأي سبب من الأسباب، فما حصل منك تفريط، فأنت تشتغل ولك حقك، لك أجرتك ولك في الربح. أما إذا سوينا بهذه الطريقة نقصنا من حقك، وأنت اللي اشتغلت وأنت اللي عملت. فإذا تراضينا نكمل شوية من الربح على رأس المال، والباقي نوزعه بيننا، ما ندخله كله في رأس المال ونحرمك وننقص عليك من حقك بدون تفريط منك. ما حصل تفريط منك. اللي بعدها، قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معنى هذا الكلام أنه ما تكون الشركة في مال يفسد. يعني الآن إذا احنا نبغى نسوي شركة ونحط رأس المال، ينبغي أن يكون رأس المال نقود، مو بضاعة تفسد بعد شهر شهرين ما عاد يصير لها قيمة خلاص، لأنه قد تطول المدة. نعم احنا كوننا رأس مالنا وعندنا رأس مال نقود، نبغى نشتري بضاعة ونبيعها في الحال لا مانع، لكن أن تجعل رأس مال الشركة الشراكة أصلها بمال يلحقه الفساد ما ينبغي. كذا ما ينبغي أن تدخل في أي معاملة أو أي موضوع فيه يعني ربا، فيه ربا. وهذا اللي احنا بنقوله، أن الشركات بعضها تعمل في أموال وفي أشياء تسبب دخول الحرام على المساهمين خلاص. فإذا عندنا الآن لا يجوز أن تنعقد الشركة على مال يسرع إليه الفساد، لا، تنعقد الشركة على مال من النقدين ذهب أو فضة. لكن إذا اشتريت أنت بالمال اللي أنت كونت به الشركة بضاعة وتبيعها في الحال لا حرج. احنا ما نقول أنه لا تتاجر في العروض، لا تاجر، بس لا تخلي هذا رأس المال لأنه هذا يفسد، لا تخلي هذا رأس المال لأنه يفسد خلاص ويلحقه الفساد. فأنت كده تضر الشركة وتضر صاحبك إذا شاركته بمثل هذا المال. لكن أدخل برأس مال نقدي ثم تاجر في عروض في غيرها، بحيث أنك تشتري وتبيع في الحال، تشتري وتبيع في الحال، أو تجهز الأمكنة المناسبة لتخزينها إذا كانت تحتاج تخزين. أما تدخل معانا في الشركة بمال الحق الفساد بعد شهر شهرين ثلاثة كل هذه البضايع اللي أنت شاركتنا فيها انتهت صلاحيتها، فسدات كذا، ما استفدنا من هذا الباب. كذا أيضا في التجارة، لما تدخل في الشركة والتاجر في أعمال لا تتعامل بأمور تجر إلى الربا. هذا معنى كلام الإمام رحمه الله. نقف، كم باقي في سؤال؟
السلام عليكم. هذا سائل يقول: أنا تاجر، فهل يجوز لي أن أقول للذي يصنع البضائع أريد الاختصاص في هذه البضائع وأريد أن تبيعها لأحد غيري من التجار، وأضمن لك أنني سأشتري لك كمية كبيرة شهريا ليكون الوحيد في السوق؟
إذا لم تكن هذه البضائع من الأطعمة ومن الأغذية وما يحتاجه الناس للاستهلاك اليومي من أمور الغذاء وكذا، فالظاهر جواز ذلك، لأن الجمهور أن الاحتكار ممنوع في الأغذية جائز في غيره، لأن الناس لا يتضررون بشيء قدر تضررهم بالأغذية. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى كتاب القراط. ومناسبة هذا الباب أو هذا الكتاب إلى ما قبله، أقول لما قدم ما يتعلق بأحكام البيوع، ما يصح منها وما لا يصح، وما يجوز فيها وما لا يجوز، ناسب أن يعقب بكتاب في أحكام الشركات، لأن البيع في العادة يتم من فرد لفرد، والشركات من جماعة لفرد أو من جماعة لجماعة، فذكر عقب البيوع أحكام الشركات كما سيأتي إن شاء الله في التعريف بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب القراط، باب ما جاء في القراط. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قبل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسلم، ثم قال: أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعل. ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين وأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعان بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا ذلك. ففعل، فكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باعا فربحا. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال نصف ربح، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. قال: وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما.
نعم. أقول: كتاب القراض، القراض معناه الشركة، ويسميه أهل العراق المضاربة، شركة المضاربة يعني. وصورته كما رأيتم في الأثر أن الرجل يعطي المال لشخص يتجر به ويشاركه في الربح، يأخذ أجرته حق عمله ويأخذ أيضا جزء من الربح. هذا اسمه شركة المضاربة. والإمام مالك يبدو أن أهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يسمونها القراض. والشركات باب من أبواب المعاملات، كان معروفا قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقره، جاء الإسلام وأقره، حتى يقال أن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة كان من هذا الباب، كان قراضا يأخذ مالها ويتجر لها به، فيأخذ أجرته ويشاركها في الربح. هكذا كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة. والشركات أربع أنواع. النوع الأول شركات العنان، حيث يتشارك اثنان أو أكثر، كل منهم يدفع من رأس المال ويعمل، وسميت عنان لأن كل شريك كأنه مع شريكه كفرسي رهان أو رعنان مع بعض، هذا يدفع مال وهذا يدفع مال، هذا يعمل وهذا يعمل. النوع الثاني شركات المضاربة، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل، لا مانع يأخذ أجرة على عمله ويشارك في الربح بالنسبة التي يتفق عليها، الربع، النص، الثلث، الخمس، قد ما يتفق خلاص. هذه اسمها شركة إيش؟ المضاربة. هذه شركة المضاربة. النوع الثالث من الشركات شركات الأبدان، اثنين يعملوا، مثلا يعملوا في الحفر، يعملوا في البناء، يعملوا في كذا، فيأخذوا مشاريع والربح اللي يجي بينهم، الربح اللي يجي بينهم، هذا يعمل وهذا يعمل مع بعض، والربح اللي يجي بينهم. اليوم نشتغل عندنا البيت هذا، هذا يشتغل في جهة يبني وهذا يشتغل في جهة يبني، واليومية لما تيجي بينهم بالنص، إذا كان مقاولة بينهم بالنص حسب ما يتفق. هذه اسمها شركة أبدان، برضو لا حرج فيها. النوع الثالث شركة الوجوه، وهي شركة لا رأس مال لها من جهة المتشاركين، ولكن كل منهم يعمل في السوق بوجهه وباسمه، فيعطوه التجار بضائع، وهذا يعطيه التجار بضائع، فيتاجر والربح بينهما، يسدد رأس المال للتجار والربح بينهم، هذه اسمها شركة الوجوه. والمعاملات كلها الأصل فيها الإباحة، المعاملات كلها الأصل فيها الإباحة، ومنها الشركات، فلا حرج أن الإنسان يدخل شراكة مع غيره، بل هذا لعله أكثر فائدة وأكثر ضمان للربح وأكثر في الحركة التجارية في البلد، أكثر في الحركة التجارية في البلد. وإنما ذم بعض الناس الشركات لأنه وجدت في العصر المعاصر شركات مساهمة مبنية على غير الأصول الشرعية، لا في إدارتها ولا في مشاكلها وحلها. حتى بعض من تكلم في باب الشركات ممن لا علم له بالشريعة يقول إن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها بيان أحكام الشركات، وهذا خطأ، هذا كلام غير صحيح، بل الشريعة الإسلامية بينت في القرآن الكريم وإن كثيرا من الشهداء وإن كثير من يبغي بعضهم على بعض، وإن بعض الشركاء وإن كثيرا من يبغي الخلطاء يعني الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فهذا موجود. وقصة هي هذه في سورة صاد، إن أخي ولي نعجة واحدة، فزي كذا أمور موجودة في الشرع وأصولها مقررة وعندنا قواعد شرعية في هذا الباب، لكن ذاك لجهله يقول باب الشركات لا يوجد في الشريعة الإسلامية، وإنما نأخذ أحكامه من القوانين الوضعية. هذا كلام غير صحيح. ولذلك أيام الشيخ محمد إبراهيم لما عرضوا عليه قانون الشركات قال هذا قانون وضعي، هذا ما يصح العمل به، العمل به عمل بالقانون الوضعي وبديله ما جاء في الشريعة الإسلامية. وشركات المساهمة بالصورة الموجودة في هذه القوانين الوضعية أكذوبة، لأنها تدعي أن مجلس الإدارة مجلس المساهمين يتصرف بأن كل مساهم له حق في إدارة الشركة بنصيبه، والواقع لا، الواقع مجموعة من الناس يتسلطوا على أموال الناس ويجلسوا يدوروها. إيش ما قلت أنت مساهم بأي أسهم مالك مجلس الإدارة شيء ثاني غير المساهمين. ولذلك بعض الناس يقول أكذوبتان في العصر الحديث، أكذوبة الديمقراطية وأكذوبة مجلس إدارة الشركة المساهمة. يقول هناك أكذوبتان في العصر الحديث، أكذوبة الديمقراطية وأكذوبة إدارة شركات المساهمة. هم الحقيقة يجمعوا أموال الناس ويجلسوا هم يسووا بها زي ما هم يبغوا، بعدين هم يقطروا عليك الأرباح، على قول بتعبير العوام الهبرة الكبيرة تروح للناس والشغلات الصغيرة الفتات يتوزع. يعني بسبب سوء إدارة وسوء الأحكام والقوانين التي يرجع عليها في إدارة هذه الشركات المساهمة، كانت وجهة نظر كثير من أهل العلم ضد شركات المساهمة. وزاد الطين بلة أنه كثير من هذه الشركات لا تراعي الأحكام الشرعية فيما تقوم عليه. يعني قد تتاجر بأمور محرمة شرعا، قد تستغل قروض ربوية بدون حاجة من أجل تكثير رأس المال، قد تعمل أمور مخالفة للشرع. فكثر عند أهل العلم إنكار مثل هذه الشركات، ما يريدونها. ولذلك بعض أهل العلم يفتي أنه الدخول في الشركات الأسهم لا يجوز مطلقا، لأنه أصل القانون اللي ماشي عليه شركة المساهمة زي كذا، ماشيين على قانون زي كذا. فبعض العلماء يقول لا يجوز شراء ولا بيع الأسهم نهائيا من أجل هذا السبب، من أجل هذا السبب. واضح؟ المهم الآن الإمام رحمه الله يتكلم في هذه الأبواب اللي جاية معانا عن أحكام الشركة. أورد فيه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنيه عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه القصة فيها مسائل. المسألة الأولى في احتفاء أبي موسى الأشعري، وهو صحابي جليل وكان أمير من الأمراء في إحدى البلاد التي كانت في الخلافة الإسلامية تحت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دليل على مشروعية مثل هذا الفعل وأنه لا حرج فيه. فينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم. هؤلاء عبد الله بن عمر صحابي، وهما ابن عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، وهما خرج للجهاد وعاد ومر بهذه البلد التي أميرها أبو موسى الأشعري، فاحتفى بهما وسهل. ما معنى احتفى بهما وسهل؟ يعني قال أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ووسع لهم واستضافهم وأكرمهم وإلى آخره. فهذا فيه أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج في ذلك أن يفعل بمثل هؤلاء مثل هذا الأمر، وأن هذا ليس فيه ظلم وليس فيه عدم عدل، ليس فيه ظلم وليس فيه عدم عدل. لا أحد يقول أنا ما أسوي هذا، أنتم يعني أولاد الملك ولا أولاد الأمير ما أسوي لكم زي كده، ليش أما يسكم عن سائر الناس؟ أقول يا أخي هذا له أصل، والناس ينزلوا منازلهم، وهؤلاء جاءوا بعمل صالح وأنت تعرفهم وجاءوا إليك مروا على بلدك، فإكرامهم لا حرج فيه، إكرامهم لا حرج فيه، بل هذا مما فعله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي ولم ينكر عليه عمر. يعني شوفوا سبحان الله، ستأتي المسألة. لم ينكر عمر على أبي موسى أنه استضاف وأكرم ابنه عبد الله وابنه عبيد الله، مع أنه كان ممكن يقول لأنهما ابن خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، ما قال، فما أنكر هذا، أنكر قضية القراض وسيأتي. واضح هذا الكلام؟ المسألة الثانية، تصرف أبي موسى الأشعري بأنه أراد أن ينفعهما، هما في العراق، أراد أن ينفعهما بشيء، وفكر في هذا الأمر، قال هناك مال أريد إيصاله إلى أمير المؤمنين في المدينة، هذا المال أنا أسلفكما إياها الآن على أن توصلاه لأمير المؤمنين، خلاص صار في ضمانهم، وأنتما حينما أسلفكم المال اشتري به بضائع من العراق ينتفع بها الناس في المدينة وتستفيدوا أنتم بفرق السعر، يعني يبغي يربحهم. فقالوا جزاك الله خير، والله وددنا في هذا. ففيه أن مثل هذا جائز. لاحظ أنت أمام أبي موسى ابن عمر أهل بدر، حتى عمر راح أوريك أن عمر موافق، حتى عمر ما حد قال هذا التصرف حرام ما يجوز. قلت تقول لي عمر، أقول لك استني لا تستعجل، هذا التصرف جائز، فأنا أقدر أربحك، أقول لك خذ هذا المال هو سلف حق فلان وصلوا له وانت استفيد منه في ضمانك الآن، وأنا أوكلك أنك توصلوا له، إذا صار في ضمانك لك أنك تشتري به وتعمل به وتتكسب به، وبعدين توصل المبلغ إلى صاحبي، توصل المبلغ إلى صاحبي، خلاص. فمثل هذا التصرف لا حرج فيه بإذن الله تعالى. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، تصرف كما فكر وكما قدر، وجابوا بضائع وباعوها في المدينة وربحوا، أخذوا الربح وجاءوا إلى عمر يعطونه المبلغ، المبلغ. قال عمر لأنكما ابن رسول الله هاتوا الربح وهاتوا المال، أنكم نعم أنا آسف، لأنكما أبناء خليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبناء الخليفة، هاتوا المبلغ وهاتوا الربح. هذا تصرف عمر، خلاص. هذا التصرف من عمر هل كان لأنه كان يرى أن هذا الأمر حرام، ولا لأنه كان يرى أنه هذا الأمر سياسة شرعية؟ اللي يظهر أنه كان يرى أنه سياسة شرعية مو حرام. لو كان حرام ما كان وافق على كلام الصحابة بعد كذا لما قالوا له اجعله قراضا، يعني اعتبر نفسك أنت شريك لهم في هذا المال. لو كان يرى في الأصل أنه حرام ما كان وافق، إنما سياسة شرعية يرى النصيب الأحظ للناس. طيب فعلا وجهة نظره، قال لأنكم خليفة ابن خليفة رسول الله، أقول هذه كذا قالها، ولا كان إذا كان يبغي يطبق هذا كان عليه أن ينكر على أبي موسى أصلا أنه قابلهم واستقبلهم وحيابهم، لكن ما أنكر هذا، ما أنكر هذا. فالقضية صدرت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنها من باب اختيار الأولى والأفضل في سياسة الناس وقطع القالة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صفية، حتى لا أحد يقول زي كده أنا أبغى أمنع هذا، أريد أن أمنع هذا الباب فقط. وإلا لو كان يرى أن هذا الأمر حرام لما رضي حتى بالقراض، لما رضي حتى وعبيد الله بن عمر ما جاءته الجرأة ويقف أمام أبيه ويعترض. لو تبين لهما أنه حرام هل كان ينازع في أمر حرام؟ يا شباب ما راح ينازع في أمر حرام لو كان تبين لهما أنه حرام، أو فهم من أبيهما أنه حرام، ما فهم من أبيهما أنه حرام، ولذلك يقول عبيد الله بن عمر، يقول عبيد الله بن عمر فين هي؟ وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين. شوف كيف يهرجوا، لو حس عبيد الله أن القضية حلال وحرام ما هرج زي كذا، ما هرج زي كذا، بل شوفوا بالفم المليان يقول: ما ينبغي لك. إيش دليله الآن؟ هو عنده دليل، يقول: لأنه لما أسلفنا إياه دخل في ضماننا، فلو نقص أو أصابته آفة أو حصل له شيء كنت أخذته منا تاما مهما كان، كنت أخذته منا تاما مهما كان. فكان يتكلم بقوة، مما يدل أن القضية عنده ليست قضية الكلام في حلال أو حرام، ولكنه شعر أن من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يريد أمر في السياسة الشرعية يقطع قالة الناس ويمنع مثل هذا الأمر حتى لا يتأثر بيت مال المسلمين، لأنه هذا بيت مال داخل على بيت مال المسلمين جاء من العراق. فما كان في كلام عمر ما يشعر بالتحريم، وإلا لم تنع عبيد الله ابن عمر عن هذه المحاورة التي حصلت مع أبيه. طب عبد الله بن عمر، نقول عبد الله بن عمر لعله كان الأصغر، لعل عبد الله بن عمر ما رأى أنه يدخل في يعني مشكلة بسبب هذا المال مع أبيه، لعل عبد الله بن عمر طبيعته هكذا، الله أعلم. لكن هذه المحاورة تثبت أنه ما كان عندهم شعور أنه هذا الأمر حرام، ما كان عندهم شعور أن هذا الأمر حرام. مسألة فيه انتبهوا لهذه النقطة، فيه أن الحوار والمناقشة مع ولي الأمر سواء كان أمير سواء كان عالم من العلماء لا حرج فيه، وإنما يطلقه الألوسي أو غيره من أهل العلم من أن الناس يجوز لهم أن ينازعوا الأمير ولا يجوز لهم أن ينازعوا العالم، هذا كلام غير صحيح على إطلاقه، لأنه الآن في شيء ماشي، فكرة ماشية. كم مرة علقت عليها في كتابات لي، إيش هي؟ أنه ولاة الأمر من الأمراء يجوز منازعتهم، وولاة الأمر من العلماء لا يجوز منازعتهم، هذا غير صحيح بالإطلاق. نعم العامي لا ينازع لأنه عامي، لكن طالب علم يناقشه، عالم آخر يناقشه، العامي في قضية معينة ظهر له أنه العالم ما انتبه لها ينازعه حتى يوصله القضية، لا مانع. أما غلق الباب بهذه الصورة ما ينبغي، وهكذا أراها ماشية بين الناس في كتابات بعض الباحثين، يقول يجوز منازعة الأمير ولا يجوز منازعة العالم، هذا غير صحيح. شوفوا هنا عبيد الله ينازع والده. ضمام بن ثعلبة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن رسولك قد أتى إلينا وقال إن الله فرض علينا قال إنك تفرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أالله أمرك بذلك؟ قال: نعم. والسؤال عن الزكاة، في أول الحديث يقول: إني سائلك ومشدد في المسألة. ما زال الرسول، ما قال له أنت عامي وبس أسمع كلامي أنا الرسول ما لك صلاح، لا لا، ما في شيء، خذ وأعطي وناقش، بس ألزم الأدب، وإذا تكلمت وناقشت ناقش بعلم، عرفت؟ أما إنه نقول إنه العالم كلمة لا تناقش ولا ترد ولا، لا لا، هذا مو صحيح. ما عندنا شيء زي قضية يعني ولاية الفقيه، ولا عندنا شيء زي قدسية الآلهة وكذا، لا لا. العالم إيش ما كان العالم، خذ واعطي معاه وناقش واسأله وإيش دليلك وإيش كذا، إنما ألزم الأدب وتكلم بعلم، وتكلم بعلم. وهذا التصرف ما قال عمر لعبيد الله يا ولدي أنت غلط، يعني أنا لي عليك 3 حقوق، حق الأبوة وحق الأمارة وحق العلم، وانت كده تسوي مالك حق، ما قال له. شوف لو تصرف بخطأ كان عمر أعطاه، كان عمر أعطاه على رأسه، ولا لامو عبد الله بن عمر، ولا لامو أهل بدر، أهل بدر ما لامو. فمثل هذا التصرف لا حرج ولا غضاضة فيه، ما التزم في ذلك حدود العلم والأدب. مسألة، مسألة، عمر يبدو أنه أحال المسألة إلى أهل بدر جلسائه، لأنه في الحديث إيش يقول؟ فقال رجل من جلسائه يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، يبدو أنه كان في جلساء معه في المجلس، أو أنه أحالها إلى أهل بدر، لأنه كان عمر إذا أشكلت عليه المسائل يحيلها إلى أهل بدر، يعمل لهم مجلس. ففيه أنه لا مانع من تقديم المشورة لولي الأمر، ولا مانع على ولي الأمر أن يقبل المشورة ويقبل الرأي، وأن هذا لا ينقص من قدره، وأن الأصل في المستشار أنه مؤتمن، وأنه يقدم الرأي الذي فيه الخير وفيه الصلاح، وأنه يقدم الرأي الذي فيه الخير وفيه الصلاح. مسألة، قال فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب نصف ربح المال. نقول قدر عمر بن الخطاب الربح بالنص وهم وافقوا فأعطوه نصف الربح، ولكن ممكن ينازعوه كمان، بس قال لأقلهم خلاص ما نبغى نزيد، كان ممكن يقولوا له لا ما نعطيك إلا الربع، احنا تعبنا وشلنا وجينا واشتغلنا واشترينا وجينا هنا بعنا، لك الربع ولنا النص. لكن عمر ما حبوا ينازعوه، خلاص قال النص النص، المهم ربحنا النص وخرجنا بنصف الربح لنا ونصف الربح لرأس تبع المال إلى بيت مال المسلمين. فهذا يفيد جواز الشركات، جواز الشركات، والشركة هنا من نوع شركة إيش؟ المضاربة، من نوع شركة المضاربة، واضح؟ من نوع شركة المضاربة. طب قد يقول قائل ليش يا شيخ تقول رضيوا بالنص؟ أقول لأنه لو ما رضيوا ما حصل، كان حصلت مراجعة وصارت، لكن رضاهم شرط، إلا تجارة عن تراض. ثم أورد المصنف عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. قراضا يعني مضاربة، شركة مضاربة، تأتي بإنسان تقول له يا أخي اشتغل لي في هذا المال، أنت لك أجرة كل شهر 1500، وهذا المال الربح اللي تجيبه بيني وبينك، لك الثلث لي الثلثين، إن ربحت أخذ 1500 أجرته وأخذ الثلث من الربح، إن خسرت أخذ أجرته، أخذ أجرته، فمنك المال ومنه العمل، منك المال ومنه العمل، واضح؟ الشركات من الأساليب يعني الحلوة في تنمية المال، ومن الأساليب الحلوة في تحريك السوق، لكن ينبغي أن يتق الله فيها، يتق الله فيها في حق الناس اللي شاركوا فيها، يتق الله فيها في البضائع اللي تجيبها أن تكون بضائع مما يجوز بيعه وشراؤه والتكسب فيه، يتق الله فيها في حفظ حقوق الناس الأجراء والعملاء والناس الذين يشتغلوا، يتق الله فيها في السوق وفي حال الناس والزيادة والنقص وما إلى ذلك. هذه أمور مهمة ينبغي للإنسان أن يلاحظها إذا دخل يعمل في مثل هذه الشركات، شركات يعني الشركات التجارية. الأخير في يده يبغى يسأل، لو فتحت السؤال نتأخر، خلونا نمشي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل به ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإذا كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه لا يكون الرابع في السيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من
كسبه. هذا الباب يشرح فيه الإمام مالك رحمه الله ما يجوز في شركة المضاربة، ما يجوز في شركة المضاربة. هو الآن يتكلم عن شركة المضاربة في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى يقول: وجه القراض المعروف الجائز، يعني وجه شركة المضاربة، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه. يعني الآن أنت تجيبه وتقول له خذ اشتغل بالمال، ما تقول له المال على ضمانتك، هو بده يشتغل وهو مؤتمن، هو يعني يشتغل كأجير، ماله ضمان في المال، هو مؤتمن وراح يعمل لك إن شاء الله لمصلحة هذا المال. إن كسب فالكسب بينكم، وإن خسر له أجرته، إن خسر له أجرته، لا ضمان عليه. هذا الأصل يا شباب في باب الإجارة، انتبهوا، هذا الأصل في باب الإجارة. الأصل في باب الإجارة أن المستأجر لا ضمان عليه. أنت استأجرت شقة، استأجرت سيارة، استأجرت أرض، حصل أي نقص في العين المؤجرة، الشقة أو السيارة أو الأرض، بدون تفريط منك لا ضمان عليك، لا ضمان عليك. هذا أصل من أصول إيش؟ الإجارة. ولذلك ما يفعله بعض الشركات يقولوا عقد إجارة منتهي بالتمليك. من العيوب التي انتقدها العلماء في عقد الإجارة هذا أن بنود عقد الإجارة تتضمن أن العين المؤجرة في ضمان المستأجر، فأي نقص أصيبها على المستأجر ما هي على صاحب العين. فقالوا هذا له عقد إجارة وله عقد بيع، لأنه ما في تملك فما هو عقد بيع، وله عقد إجارة لأنه خليته الضمان على المستأجر. والأصل في عقود الإجارة أن المستأجر لا يضمن العين إلا إذا فرط، كل نقص أصيب العين ليس عليه. يعني مثلا أنا ساكن في البيت، الأنوار طفت، صار يبغى لها تغيير، مو علي، هو المفروض يغير الأنوار، مو علي أنا. السباكة صارت فيها مشكلة، مو علي، عليه. البوية صار فيها مشكلة، أنا ما أسأت، البوية صار فيها مشكلة، هو يغيرها، ما يخصم لي من الإيجار وزي كذا. لكن يعني أمور الناس قائمة أحيانا على يعني جهل وتقصير وظلم متعدي كمان، والله المستعان. ففي شركة المضاربة يكون فيها الشريك أجير لا ضمان عليه على الأصل في الإجارة. طيب إيش يأخذ؟ يأخذ أجرته. فقام قال: ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال، لا نفقة كذا كسوة ولا طعام وكذا، لكن له الأجرة، له أجرة العمل، له أجرة العمل. قال مالك: هذه المسألة الثانية، ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه، أن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال: لا مانع انه انا استاجرت واحد يشتغل، وما في مانع ان انا كمان اوقف معاه اساعده احيان واسوي احيان، يعني احنا شركاء فانا اعينه وهو يشتغل ويساعد، صح بياخذ اجره وصح شريكي في الربح والمال مالي، لكن هذه اعانه نستفيد كلنا، لانه نجاح الشركه وكسبها وربحها لنا كلنا. المساله الثالثه، قال لا باس ان يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. هذه المساله الثالثه، انه انا اعطيت المال يسوي بهذه الشركة مثلا سيارات، شركة سيارات، ويوقف على الشركة ويبيع ويعمل وكذا، لا مانع والمال مالي إني أجي أشتري سيارة من المعرض زي أي زبون، زي أي زبون، بشرط إني أكون لما تعاقدت معه ما شرط عليه إنه المال يشتري منك سيارة تراعيني أو تنقص لي أو لأنه المال مالي، لا زيك زي غيرك. فإذا لم يكن بينهما تشارط على عمولة خاصة لصاحب المال إذا جاء فإنه يجوز ولا حرج في ذلك، أما إذا وقعت مشارطة فلا يجوز، لأنه بكذا رح يرجع بالخسارة على الشركة، يرجع بالخسارة على شريكه. المسألة الرابعة، احنا قلنا ثلاثة طلعت أربعة، في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. هذا دحين ما في، لكن لو فرضنا أنه صار عند الإنسان عبد يملكه، والعبد شاطر في التجارة، فجاب عبده وجاب واحد حر، قال أنتوا الاثنين أبعطيكم أنا 1,000,000 ريال واشتغلوا في كذا خلاص، والربح كذا بيننا كذا، أنت لك مثلا الثلث وهذا الثلث وأنا لي الثلث لأنه المال مني، وأنت لك حق الأجرة حقتك، وهذا عبدي، قال لا مانع. قال صح العبد يعني هو عبد مملوك، لكن المال اللي يجي له من الربح الثلث هو حقه، لين ينتزع منه سيده، لا حرج في ذلك. فهذا مما يجوز في أمر شركات المضاربة اللي هي شركات القراض، ونحن نتكلم عن هذه الشركة ونقول جميع الشركات إن شاء الله نمشي، ولا في شيء في وقت؟ يلا اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز الاشتراء. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يتفرع عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يخالفه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر في ماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه، قبيل أن يعمل فيه قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال بالربح ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصرف القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
الآن مالك بعد ما ذكر ما يجوز في شركة المضاربة يذكر ما لا يجوز في شركة المضاربة. مسألة، قال: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا أن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه منه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. أقول هذا من باب سد الذرايا، وهو واضح. يعني أنا لي على شخص دين 10,000 ريال، فقام قال: خلي 10,000 عندي أنا أتاجر لك بها وأعطيك أرباحها، أو أخرني عليها سنة أو سنتين وأعتبرك كأنك أنت شريكي. فأقول له: لا، أول سلمني المال وأنا إذا حبيت أدخل شريكك، دخلت ما حبيت ما أدخل. ليش؟ لأنه قد يكون هذا التأخير ذريعة للزيادة باسم الربح في الشركة من أجل التأخير في سداد الدين، فهذا سد لذريعة الوقوع في ربا النسيئة، في ربا النسيئة، وهذا واضح جدا. مثل ما نمنع أنه الإنسان لما يجي مع ذهب ويروح للصائغ يبيع الذهب، فلو الصائغ قال له هذا الذهب بألف ريال ثم هو وجد عنده قطعة ثانية قيمتها 1200 ريال، فقال له خذ الألف ريال، فقال له خلاص خذ القطعة ديك وهذه 200 ريال، نقول ما يجوز، نقول ما يجوز. أول شيء يبيع القطعة الأولى واقبض القيمة حقتها، ثم بعد ذلك إن شئت تشتري منه أدي له نقد 1200 من عندك، رجع له 1000 وزد عليها 200، وإن شئت ما تشتري أنت حر. ليش؟ خشية أن يكون من باب ذهب بذهب متفاضل. ملاحظين الشباب؟ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز سدا للذريعة، ولأنه يوقع في الربا، ولأنه يوقع في الربا. مسألة، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. يعني هذه برضو من التصرفات اللي تحصل سيئة عند بعض الشركات، يجوا للأرباح يقوم يدخلوها في رأس المال وما يعطوا الأرباح. مالك يقول لا، يقول لا، إذا نقص المال واشتغل وربح بعد كذا، نقص من الربح إلا نقص من المال ودخلوا في رأس المال، والباقي وزعوا بينكم أنتوا الشركة، أنتوا الشركة، ولا تلغي الربح كله وتدخلوا في رأس المال. بهذه الطريقة ما يصلح، هذا ما ينبغي، ما يصير، لأنه يعني أنت ما قصرت ولم تعمل ونقص المال مو بسببك، قيمته نقصت في السوق لأي سبب من الأسباب، فما حصل منك تفريط، فأنت تشتغل ولك حقك، لك أجرتك ولك في الربح. أما إذا سوينا بهذه الطريقة نقصنا من حقك، وأنت اللي اشتغلت وأنت اللي عملت. فإذا تراضينا نكمل شوية من الربح على رأس المال والباقي نوزعه بيننا، ما ندخله كله في رأس المال ونحرمك وننقص عليك من حقك بدون تفريط منك، ما حصل تفريط منك. اللي بعدها، قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معنى هذا الكلام أنه ما تكون الشركة في مال يفسد. يعني الآن إذا احنا نبغى نسوي شركة ونحط رأس المال، ينبغي أن يكون رأس المال نقود، مو بضاعة تفسد بعد شهر شهرين ما عاد يصير لها قيمة خلاص، لأنه قد تطول المدة. نعم احنا كوننا رأس مالنا وعندنا رأس مال نقود، نبغى نشتري بضاعة ونبيعها في الحال لا مانع، لكن أن تجعل رأس مال الشركة، الشراكة أصلها، بمال يلحقه الفساد ما ينبغي. كذا ما ينبغي أن تدخل في أي معاملة أو أي موضوع فيه يعني ربا، فيه ربا. وهذا اللي احنا بنقوله، أن الشركات بعضها تعمل في أموال وفي أشياء تسبب دخول الحرام على المساهمين خلاص. فإذا عندنا الآن لا يجوز أن تنعقد الشركة على مال يسرع إليه الفساد، لا تنعقد الشركة على مال من النقدين ذهب أو فضة. لكن إذا اشتريت أنت بالمال اللي أنت كونت به الشركة بضاعة وتبيعها في الحال لا حرج. إحنا ما نقول إنه لا تتاجر في العروض، لا تاجر، بس لا تخلي هذا رأس المال لأنه هذا يفسد. لا تخلي هذا رأس المال لأنه يفسد، خلاص، ويلحقه الفساد. فأنت كده تضر الشركة وتضر صاحبك إذا شاركته بمثل هذا المال. لكن أدخل برأس مال نقدي ثم تاجر في عروض في غيرها، بحيث أنك تشتري وتبيع في الحال، تشتري وتبيع في الحال، أو تجهز الأمكنة المناسبة لتخزينها إذا كانت تحتاج تخزين. أما تدخل معنا في الشركة بمال الحق الفساد بعد شهر شهرين ثلاثة كل هذه البضائع اللي أنت شاركتنا فيها انتهت صلاحيتها، فسدت كذا، ما استفدنا من هذا الباب. كذا أيضا في التجارة، لما تدخل في الشركة والتاجر في أعمال لا تتعامل بأمور تجر إلى الربا. هذا معنى كلام الإمام رحمه الله. نقف، كم باقي في سؤال؟ أسأل.
السلام عليكم. هذا السؤال، نقول أنا تاجر، فهل يجوز لي أن أقول الذي يصنع البضائع أريد الاختصاص في هذه البضائع وأريد أن تبيعها لأحد غيري من التجار، وأضمن لك أنني سأشتري لك كمية كبيرة شهريا ليكون الوحيد في السوق؟
إذا لم تكن هذه البضائع من الأطعمة ومن الأغذية وما يحتاجه الناس للاستهلاك اليومي من أمور الغذاء وكذا، فالظاهر جواز ذلك، لأن الجمهور أن الاحتكار ممنوع في الأغذية جائز في غيره، لأن الناس لا يتضررون بشيء قدر تضررهم بالأغذية. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.